أو حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالعيب فرده إلى صاحبه، فقال المحكوم عليه أو استنكر المحكوم عليه أنه قد استخدم هذا العبد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. هذه الرواية المطولة هي التي ضعفها أبو داود وليست هذه التي أمامنا، وليست هذه التي أمامنا، فلعل الحافظ رحمه الله غاب عنه ذلك، غاب عنه ذلك، لأن رواية أبي مسلم، رواية مسلم بن خالد الزنجي إنما هي في الرواية المطولة، وأما هذه فليست من طريقه، والذين صححوه صححوا هذه الرواية ولم يصححوا الرواية المطولة، ومن هنا جاء الاختلاف على هذا الحديث. والحديث يدل على مسألة مهمة وهي مسألة الخراج بالضمان. ما معنى الخراج بالضمان؟ الخراج هو الكراء والاستفادة من الشيء، والاستفادة من الشيء، هذا يقال له خراج. فمثلا أنت إذا اشتريت دابة شاة مثلا واحتلبتها فترة من الزمن وبقيت عندك، ثم ظهر لك فيها عيب لم يظهر لك من قبل، وأن هذا العيب أصلي يعني كان عند البائع ولم يظهر لك لحظة البيع، فكان لك خيار العيب فرددتها إلى صاحبها، هل ترد معها شيئا أو تعوض عن هذا الاستخدام الذي مضى شيئا؟ لا. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان. الخراج هو هذا الشيء الذي استفدته من هذه البهيمة، شرب اللبن واستخدام الصوف ونحو ذلك، هذا يسمى خراج، يعني ما خرج لك من هذه السلعة، ما استفدته من هذه السلعة، هذا الخراج لك، لا تعوض صاحبه به. لماذا؟ قالوا لأن الخراج بالضمان. الخراج بالضمان أي أن الخراج مقابل الضمان. الضمان ما هو؟ هذا المشتري الذي اشترى هذه الدابة وبقيت عنده فترة، لو تلفت تكون من ضمان من؟ تكون من ضمانه، تكون من ضمانه، يعني هو الضامن لهذا التلف، لا يقوم بهذا الضمان غيره، هذا الضمان يكون عوضا عن الخراج. يعني معنى الحديث كأنه يقول الخراج بالضمان، أي أنه استخدم هذا الصبي لأنه في ذلك هذا العبد، لأنه أثناء الاستخدام هو الضامن والراعي لهذا العبد، يعني إن تلف أو أصابه شيء فهو الضامن. فلو جاء أصاب العبد مثلا معيب، بترت يده أو نحو ذلك، فالضمان على هذا البتر للمشتري الذي بيده هذه البضاعة. فالخراج بالضمان يعني يكون مقابل الضمان، فاستخدامك لهذه الشاة وحلبك لها والاستفادة من صوفها هذا يعد خراجا هو لك، حتى لو رددتها بالمعيب فإنك لا ترد ما يساوي ما استخدمته منها، لأن هذا مقابل الضمان، مقابل الرعاية لها. هذه الدابة التي أخذت من لبنها وصوفها قد أطعمتها، تطعمها في كل يوم وتسقيها في كل يوم، هذا ضمان، هذا ضمان ورعاية، فالخراج مقابل الضمان. فإذا من ابتاع شيئا وبقي عنده يستعمله حتى ظهر له العيب الذي لم يظهر له أثناء الشراء، بمعنى أن البائع قد غيب عنه هذا البيع أو لم يظهر إلا بعد الاستعمال أو دلس عليه، فإنه له الخيار، إما خيار التدليس أو خيار العيب، وحينئذ إذا رده فإن البائع لا يطالب بفترة الاستعمال، لا يقول مثلا جلس عنده العبد 10 أيام أنا أطلب أجرة 10 أيام، نقول لا، الخراج بالضمان، هذه 10 أيام استفادها لكنه مقابل ما أطعم به هذا العبد وكساه، ومقابل ضمان هذا العبد، لأنه لو تلف لا ضمنه، لأنه لو تلف فيه شيء أو أصابه عيب فإنه يضمنه، وهكذا في الدابة. وبعض أهل العلم يفرق في الضمان، يقول إنما يكون في الفرع لا في الأصل، إنما يكون في الأشياء الفرعية، يعني كالصوف بالنسبة للدابة وكالحليب، هذا منفصل عنها، هذا منفصل عنها، أما الشيء المتصل فإنه لا يدخل في ذلك. والحديث جاء عاما، الخراج بالضمان يتعلق بهذا وبهذا. هذا هو معنى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم.
وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاه، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام.
نعم. هذا الحديث حديث عروة البارقي. عروة هذا هو عروة ابن الجعد البارقي رحمه الله رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل. هذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاه دينارا ليشتري به أضحية للنبي صلى الله عليه وسلم أو شاه. فلما ذهب عروة رضي الله تعالى عنه إلى السوق اشترى بهذا الدينار شاتين، لعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسله إما أنه لا يعلم القيمة الحقيقية للشاه وأعطاه هذا الدينار ليتصرف في الجملة، يعني قد يكون قيمة الشاه نصف دينار أو أكثر أو أقل، المهم أن هذا الدينار يغلب على الظن أنه يأتي بشاه أو بأضحية. لما ذهب عروة وجد في السوق أن الشاتين بدينار، أن الشاتين بدينار، فاشترى هاتين الشاتين بالدينار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوصاه بشاة واحدة، فاشترى شاتين بدينار فباع إحداهما بدينار في نفس اللحظة، ورجع بالشاة والدينار، فالحقيقة كأن هذه الشاة جاءت هكذا مجانا بدون مقابل للنبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت إليه الشاة ورجع الدينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. والراوي هنا يقول فكان لو اشترى ترابا لربح فيه بسبب هذا الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، ودعاؤه لكثير من الصحابة ظاهر مشهور، فقد دعا لأبي هريرة بالحفظ فأصبح لا ينسى شيئا مما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، فصار من فقهاء الصحابة ومن أكابر المفسرين، ودعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة الذرية، فطال عمره رضي الله تعالى عنه وكثرت ذريته، وهكذا دعا لأناس كثر، ومنهم عروة هذا الصحابي الجليل، دعا له بهذا التصرف لأن فيه إخلاصا لمن أرسله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هات شاة أو أضحية بهذا الدينار، فكان بالإمكان أن يذهب إلى السوق ويرى ما يصرف فيه هذا الدينار، لكنه أخلص لمن؟ أخلص للموكل، أخلص له وصدق معه، فبحث لما هو الأحب إليه والأخير له، فرأى الشاتين بدينار واحد فاشتراهما، ثم باعهما على الغير بدينارين، ثم باع إحداهما بدينار فرجع بالدينار والشات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك تصرف يشكر عليه المرء في مثل هذا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو باع ترابا، بل جاء في سيرة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه أنه يشتري البضاعة ويبيعها بعد قليل بأربعين ألف درهم، وهذا دليل على تحقق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وكما ترون يقال لو اشترى ترابا الذي لا قيمة له، وبعض الناس لا شك أن الله يطرح في بيعهم بركة وفي شرائهم، وليس كل من ضارب بالمال وتاجر به أنه يربح. بعض الناس يكونون من النواصي المباركة في البيع والشراء، ما يدخل في بيعة أو صفقة إلا ويربح فيها الشيء الكثير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث تصرفه يطلق عليه إطلاقان عند الفقهاء، يقال له العقد الموقف، يسمى هذا التصرف بالعقد الموقف، ويسمى التصرف الفضولي، التصرف الفضولي. والفضولي مأخوذ من الفضل وفضل الشيء، وهو الزيادة، الزيادة، زيادة الشيء، تقول فضل الطعام، فضول الكلام ونحو ذلك. والتصرف هذا لماذا هو تصرف فضولي؟ لأنه أمر زائد على ما أمر به، أمر زائد على ما أمر به أو طلب منه، فسمي تصرفا فضوليا أو عقدا موقفا. لماذا موقف؟ لأنه يحتاج إلى إذن الموكل، إذن الموكل. صورة هذه المسألة ظاهرة كما في الحديث: أوصيت رجلا أن يشتري لك بضاعة، أو اشترى لك بضاعة دون أن توصيه بذلك، ما علمت إلا وجاء أخوك أو صاحبك يوما ما وقال: يا فلان اشتريت لك عربة أو منزلا بقيمة مناسبة، وأنا أنصحك بهذا الشراء، وقد تصرفت في غيبتك فاشتريته لك، فما حكم هذا الشراء؟ هذا يسمى تصرف الفضولي، تصرف الفضولي. وهذا التصرف يكون في أمرين: يكون في البيع ويكون في الشراء. فإما أن يشتري لك شيئا دون إذنك ويقول: اشتريت لك منزلا رأيت قيمته مناسبة وكذا واشتريته لك، أو أن يقول: بعت سيارتك وقد أعطيته هذه السيارة أو كانت معه، ورأى سعرا ثمينا وقيمة كبيرة فباعه عندك. فإن هذا البيع وهذا الشراء مختلف فيه، اختلف فيه أهل العلم على أقوال، فمنهم من منع، ومنهم من أجازه مطلقا وأمضاه، ومنهم من أجاز الشراء دون البيع، ومنهم من عكس. والصواب في هذه المسألة هو الأخذ بظاهر الحديث، وهو أن بيع الفضولي أو تصرف الفضولي جائز في حال واحدة: إذا أذن له صاحب الشأن. فهذا الذي جاء وقال: قد اشتريت لك منزلا أو سيارة، لا يكون هذا ملزما لك إلا إذا أذنت له، إلا إذا أذنت له. فإذا أذنت له فحينئذ يكون البيع تاما، يكون البيع تاما. وأيضا يلاحظ في ذلك مسألة مهمة، وهو أنك إذا اشتريته من البائع وقلت: أنا سأشتريه منك لفلان، قد يأذن وقد لا يأذن، فحينئذ يكون الرجوع إذا أبى صاحب المال الأصلي تعاد هذه البضاعة إلى البائع ويلزم بردها. لو أن عمرا اشترى من زيد سيارة وقال: أنا اشتريتها لفلان، قد يأذن وقد لا يأذن، فإذا ذهب إلى فلان وقال له: اشتريت لك سيارة، قال: أنا لم آذن لك ولا أريدها، فللمشتري أن يردها إلى البائع ويلزم البائع بأخذها. لماذا؟ لأنه أوضح له في بادئ الأمر. لكن لو اشتراها دون أن يقول له: هي لفلان، قد يأخذها وقد يردها، فحينئذ لا يلزم البائع ردها، ويكون حينئذ يحتاج إلى إذن البائع في مثل هذا التصرف. تصرف الفضول يكون للمشتري ويكون في البائع، إن أذن له البائع ردها، وإن لم يردها فإنها تكون على حساب هذا الفضولي الذي تصرف. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنك إن أجزت هذا الفضولي في تصرفه فحينئذ يكون هذا التصرف صحيحا. ولذلك قالوا أو أطلقوا عليه العقد الموقف، يعني معلق حتى يأذن صاحب الشأن، فإن أذن فقد تم، وإلا حينئذ إما رد إلى البائع على الصورة التي ذكرناها، أو رد إلى هذا الفضولي لأنه تصرف تصرفا لم يؤذن له فيه، لم يؤذن له فيه. هذه هي صورة هذه المسألة. نعم. وقوله هنا وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه، أخرجه في صحيحه البخاري رحمه الله أنه حدثه أهل الحي عن الجعد في حديث الخيل معقود في نواصيها الخير، وليس في لفظ هذا الحديث، وله شاهد من حديث حكيم ابن حزام أيضا في هذه المسألة عند الترمذي. والحديث بجملته حديث مقبول، حديث مقبول صحيح، حديث مقبول صحيح، لأنه رواه الخمسة والنسائي، فهو يحتج به في مثل هذا الحكم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف.
نعم، هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي سعيد الخدري، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. الضعف هنا بسبب وجود شهر بن حوشب وهو متكلم فيه، ضعفه جماعة وقوى أمره البخاري رحمه الله وغيره، ولعل الحافظ ابن حجر رحمه الله اطلع على علة واحدة لهذا الحديث، وهو أنه رواية من رواية شهر بن حوشب، وليس الأمر كذلك، بل فيه علة أخرى، فهو رواية من رواية محمد بن إبراهيم، وهو أيضا متكلم فيه، حتى لو سلمنا من شهر فإن لا نسلم من الكلام في محمد بن إبراهيم. فالحديث ضعيف ولا يصح. وأما لفظ ابن ماجه فإن فيه قيدا لم يذكره الحافظ هنا، ولعله أتى بلفظ البزار لكنه قال رواه ابن ماجه فقدمه، فلعله ظن منها أن هذا لفظ ابن ماجه. نعم، هو في الجملة لفظ ابن ماجه، لكن كما في سنن ابن ماجه أنه قال وعن بيع ما في ضروعها إلا كيلا. فرواية ابن ماجه فيها هذا الاستثناء إلا كيلا، والحافظ لم يأتي بها هنا، فلعله أورد رواية البزار أو الدارقطني. عموما الحديث ضعيف، لكن معاني هذا الحديث، الأمور الستة في هذا الحديث كلها صحيحة، لها حديث أخرى تدل عليها. أولا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وهذا قد مر معنا من حديث ابن عمر، وهو أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحبلة، وحبل الحبلة أي بيع الحمل، أي ما في بطن الدابة البهيمة. لا يجوز لك أن تبيع ما في بطن الخيل، تقول بعتك هذا الجنين الذي في بطن هذه الفرس، أو تقول بعتك هذا الجنين الذي في بطن الناقة أو في بطن هذه الشاه، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن في ذلك جهالة. هذا مجهول، أولا لا تعلم هل يخرج حيا أو يخرج ميتا، ولا تعلم هل يخرج سويا أو لا يخرج سويا، وأن القيمة التي بذلت في هذا قيمة مبذولة في مجهول، قد يكون تكون حقيقته أعلى من القيمة، وقد تكون حقيقته أقل من القيمة، وحينئذ يكون في ذلك تنازع ومشاحة، والشريعة جاءت فاضة لهذا النزاع وهذه المشاحة. فإذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحيح يدل على هذه المسألة، وهو أنه لا يجوز بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع. أما هذا إذا بعت ما في البطن استقلالا، أما إذا بعت البهيمة بما في بطنها فهذا لا بأس به، يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا، فإن البيع إنما وقع على هذه البهيمة، وما في بطنها يكون تبعا لها، وهذا جائز. أما أن تبيع ما في بطنها استقلالا فإن هذا لا يجوز بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن عمر. وأما هذا الحديث فهو ضعيف لكن المعنى صحيح. قال وعن بيع ما في ضروعها. الذي في الضرع هو اللبن، وجاء النهي عن بيع اللبن في الضرع. لماذا؟ لأنه مجهول، أنت لا تعلم قدر هذا اللبن كم يساوي من الكيل، لأن اللبن مما يكال والآن قد يكون مما يوزن، لكن ولذلك جاءت رواية ابن ماجه مقيدة إلا كيلا. إذا قلت أبيعك ما في هذا الضرع الكيلو بكذا أو نصف الصاع بكذا إن كان كيلا، وإن كان بالوزن فتقول الكيلو بكذا، فهذا لا بأس لأنه يكون حينئذ مقيدا. فإذا احتلبتها فإن كان أقل من كيلو فإنه يحسب عليك القيمة بقدر ما جاء فيها من الغرام، وإن كان من الكيلو فأكثر فإنه يحسب عليك الكيلو بكذا، أو إن كانت نصف صاع قال لك مثلا أبيعك ما في ضرع هذا اللبن الصاع بعشرة ريالات واحتلبها وصار نصف صاع فحينئذ تدفع له خمسة ريالات. المهم أن يكون القدر معلوما، لكن أن تبيعه هكذا جملة تقول أبيعك ما في ضرعي هذه الناقة أو ما في ضرع هذه الشاه، فإن هذا البيع يكون بيعا مجهولا، لا تدري قد تدفع عن هذا الضرع مئة ريال ولا تعطيك من الحليب إلا ما يساوي عشرين ريالا، وهذا يحدث المشاحة. ونحن نعلم أن من شروط البيع أن يكون معلوما، أن يكون المبيع معلوما، وهذا ليس معلوم. نعم أنت تعلم أن الذي فيه لبن لكنك لا تدري ما قدر هذا اللبن، ولذلك جاء النهي عن ما في الضرع إلا بقيد. إذا كان بالكيل قلت أبيعك ما في هذا الضرع الكيلو بكذا فحينئذ لا بأس، لأنه يكون المبيع مبنيا على الوزن أو الكيل الذي يظهر منه، فإن صادف الكيلو الذي اتفقت معه أخذت المبلغ كامل، وإلا أخذ الأرش من الزيادة أو من النقص من الوكس أو من الشطط، تكون الزيادة معروفة فحينئذ يجوز. أما البيع المطلق فإنه لا يجوز لما في ذلك من الجهالة. قال وعن شراء العبد وهو آبق. وهو آبق أي وهو شارد، وهو هنا وإن كان أطلق العبد على العبد لأن العبد مشتهر بيعه في ذلك الوقت، لكن هذا الأمر ليس مختصا به، بل بيع الشارد مطلقا سواء كان عبدا أو بعت بهيمة شاردة. رجل افتلتت منه ناقته وهربت وقال بعتك يا فلان، فهذا لا يجوز لأنها شاردة. أو شرد منه هذا العبد، أبق منه وقال بعتك هذا العبد، فإن هذا لا يجوز، لأننا نعلم أن من شروط البيع أن يكون مقدورا على تسليمه، يستطيع أن يسلمه، فإذا استطاع أن يسلمه حينئذ صح البيع. فمثلا لو كان هذا الشرود في برية أو صحراء فالقدرة على التسليم صعبة، لكن لو كان في منطقة محاطة وأبق من أمامه، من أمام هذا الرجل، من أمام هذا البائع، فإن هذا البيع يصح. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يحصله لأنه في مكان محكم، وإن أبق في هذه اللحظة لكن منتهاه معروف وتحصيله أمر مقدر وممكن، ففي هذه الحالة يجوز. فكل شيء شارد ولا تستطيع أن تسلمه إلى البائع فإنه يكون في حكم الشارد، لا يجوز بيعه لما في ذلك من الإضرار بالمشتري ولعدم توفر شرط البيع وهو القدرة على التسليم. ما الفائدة أن أبيعك شيئا لا أستطيع أن أسلمك إياه؟ ولذلك قالوا لا يجوز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء، لأن كل أشياء لا يمكن أن لا يستطيع البائع أن يسلمها للمشتري. وقوله وهو آبق مفهومه أن شراء العبد إذا لم يكن آبقا فهو شراء صحيح، وهو البيع العام، وأحل الله البيع وحرم الربا. قال وعن شراء المغانم حتى تقسم. المغانم جمع غنيمة جمع مغنم، وهو مأخوذ من الغنيمة، الغنيمة التي تكون بسبب قتال الكفار، القتال في سبيل الله من فضائله وفوائده المغنم الغنيمة والفيء. هذه الغنيمة لا يجوز شراؤها قبل أن تقسم، مثلا انتهى القتال وجمعت الغنائم، فلا يصح لهذا المقاتل يقول اشتريت غنيمتك يا فلان. لماذا؟ لأنها مجهولة، ومن شروط البيع أن يكون البيع معلوما، أنت لا تدري ماذا يأتيك من الغنيمة، لا تدري ماذا يأتيك من الغنيمة، سواء كان ورقا أو كان عينا، لا تدري هل يأتيك من السلاح السيف، أو يأتي لك دابة أو درعا أو نحو ذلك، أو يكون على صور هذا العصر بآلاته المعاصرة، لا تعلم ما الذي سيصيبك من الغنيمة، فحينئذ يكون بيعك لهذا المغنم مجهولا، والجهالة في البيع محرمة، الجهالة في البيع محرمة. وقولوا مثل ذلك، هذا ذكر الغنائم لكنه في كل شيء لا تعرف حاله، لا تعرف حاله، كما لو قلت أو قال رجل، حتى لا تلزموني بذلك، قال رجل لكل واحد منكم هنا هدية، لكل واحد منكم هدية، فلا يصح أن تقول اشتريت هديتك يا فلان، لأنك لا تعلم، لا تعلم هذه الهدية، لا تعلم هذه الهدية. ومثل هذا فيما هو من الوعود، بعضهم يلحق بها منح السلطان والحاكم، إذا منح منحة مطلقة هل يجوز شراؤها أو لا يجوز شراؤها، هذه الأمور مبنية على هذه المسألة. قال وعن شراء الصدقات حتى تقبض، عن شراء الصدقات حتى تقبض، مثلا رجل خرج بصدقته، سواء كانت صدقة تطوع أو صدقة واجبة، خرج بها إلى السوق، لنفرض مثلا صدقة الفطر، خرج بها صاحبها إلى السوق، عنده 10 آصع يريد توزيعها على الفقراء، وهناك شخص يرى هؤلاء 10 الفقراء، فقال يا فلان أنا أشتري الصاع الذي سيعطى لك من هذه الآصع، هذا البيع لا يصح، هذا بيع لا يصح، وهذا معنى شراء الصدقات حتى تقبض، لأن فيه جهالة، لا يدري هل يعطيه هذه أو لا يعطيه، أو يعطيه هذا الصاع بأكمله أو لا، المهم أن المبيع مجهول، أن المبيع مجهول، وحينئذ لا يصح البيع حتى تقبض، إذا قبضها فحينئذ يصح البيع. قال وعن ضربة الغائص، وعن ضربة الغائص، ما هي ضربة الغائص؟ صورتها أنه كان في الزمان الأول يؤتى إلى الشخص الغواص الذي يغوص في البحر، فيستأجر لمدة ساعة مثلا أو نحو ذلك، يقول له انزل في الماء لإخراج الدر واللؤلؤ ونحو ذلك. الغواصون قد يقولون لمثل هذا أنا أنزل ساعة في الماء ب1000 ريال، أنت وحظك، فهذا لا يجوز. قوله عن ضربة الغائص، هذه هي الضربة، اللحظة التي ينزلها في الماء يقال لها ضربة، هذه لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأن فيها جهالة في القدر المراد. كيف الجهالة؟ ربما ينزل في هذه الساعة ويستخرج من اللؤلؤ ما يساوي 20,000 ريال، وأجرة الغائص 1000 ريال، وقد يدفع له هذه 1000 وينزل هذه الساعة ويخرج ولا شيء معه، ولا شيء معه، وهذا فيه غرر، وهذا فيه غرر، والغرر هنا والجهالة تفضي إلى المشاحنة والنزاع، والشريعة جاءت حاسمة لمثل ذلك. فكل شيء يستأجر بمثل هذه الصورة على أمر مجهول لا يعلم قدره فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. هذا هو معنى الحديث، وإن كان ضعيفا لكن هذه الأمور الستة، بيع ما في بطون الأنعام وما في ضروعها، وشراء العبد وهو آبق، وشراء المغانم، والصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص، هذه الأمور الستة كلها محرمة، دلت عليها أحاديث أخرى، وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكن معانيها صحيحة. بقي مجموعة من الحديث حتى ننتهي إلى باب الخيار، لعل الوقت لا يسعفنا ونرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.